بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طبعا بقي عندي الأخت أم محمد من العين بالأمس، والأخ عبد العزيز من السعودية، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. أم محمد سألت مجموعة أسئلة. في سؤالها الأول تقول: هل يجوز الوتر مع صلاة الفجر، يعني بمعنى إذا دخل وقت صلاة الفجر؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لوقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، إلى دخول وقت الفجر، هذا قول جماهير أهل العلم. ولذلك إذا أذن الفجر خرج وقت الوتر، إذا أذن الفجر خرج وقت الوتر. لكن هل لك أن تقضينه؟ الجواب نعم. فمن أهل العلم من يرى بأنه يقضى بعد صلاة الصبح، ومن أهل العلم من قال يقضى في وقت الضحى، وهذا هو الصواب لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي الدرداء وحذيفة وعبادة بن الصامت أنهم كانوا يصلون بعد الأذان. حمل هذا العلماء على أنهم كانوا يقضونه قبل الأذان، يعني بعد دخول الوقت. وبعض العلماء يرى بأن هذا الوقت وقت ضرورة بالنسبة للوتر، فيرون بأن الوتر يمتد إلى الفجر كوقت اختيار، إلى أذان الصبح كوقت اختيار، وإلى صلاة الفجر كوقت ضرورة. لكن قول جماهير أهل العلم هو الصواب بارك الله فيك. أم محمد تقول: بالنسبة للمرأة إذا دخل عليها وقت صلاة الظهر ونوت الصلاة لكن نزلت عليها الدورة، تقول: ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ هل يلزمها صلاة الظهر؟ أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمرأة، أي امرأة دخل عليها وقت الصلاة ولم تصلها ثم حاضت، لزمها بعد الطهر أن تقضي هذه الصلاة. فالسؤال والصورة اللي ذكرتيها أنت: كنت طاهرة قبل أذان الظهر، دخل عليك وقت الظهر وأنت ما زلت طاهرة، ثم لما نويت الصلاة وقمت تريدين الصلاة اكتشفت بأن الدورة نزلت عليك بعد الأذان، فيلزمك إذا طهرت وبعد ما تغتسلين تقضين صلاة الظهر هذه بارك الله فيك. من أهل العلم من يوجب على المرأة أن تقضي الظهر والعصر، قال: لأنهما وقتان، ولذلك يجمعان في السفر ويجمعان أيضا في الحضر إذا احتاج الناس إلى ذلك. لكن الذي يظهر أنه الصواب والله أعلم، يكفيها قضاء وقت الظهر اللي دخل عليها وهي طاهر ثم حاضت، ولذلك ما تقضي العصر. أما إذا نزلت الدورة عليك قبل الأذان ولو بدقيقة واحدة، قبل أذان الظهر أو قبل أذان العصر أو قبل أذان المغرب قبل أذان العشاء أو قبل أذان الفجر، ولو بدقيقة نزلت عليك الدورة ثم أذن، ما تقضين هذه الصلاة بارك الله فيك. أم محمد تسأل تقول: هل يحق للزوج أن يمنع أولاده من أن يزوروا بيت أهل المرأة، يعني خواله مثلا؟ تقول لي أن هناك حصلت مشكلة بين الأسرتين وكذا، تقول حلت المشكلة لكن بقي عند هذه المشكلة، أنه يمنع الأولاد من أن يزوروا أهل زوجته، تقول هل يحق له ذلك؟ الجواب: لا يحق له ذلك، ولا يجوز للناس أن يخلطوا الأوراق، ولا يجوز لهم أن يتعاملوا بمثل هذا مثل هذه الصورة القائمة على غير ضبط النفس. ولذلك الإنسان يجب على كل مسلم عاقل أن يضيق المشكلة، ما يوسع المشكلة. يعني الآن السؤال لزوجك، إن كان تسألين عن زوجك أنت: ما ذنب الأولاد الآن أنهم ما يزورون خوالهم مثلا أو ما يزورون خالاتهم؟ ما ذنبهم؟ إذا كان مشكلة بينك وبين إخوان زوجتك أو بين أهلك وبين أهل زوجتك، لماذا تدخلون الأولاد في أتون معركة وحرب ليس لهم فيها ناقة ولا جمل، ما ذنبهم في هذا؟ بعدين هذا من قطيعة الأرحام، والله جل وعلا حرم قطيعة الرحم. قل جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع. فأنت الآن تسببت في قطيعة رحم والإثم عليك. ولذلك على الناس أن يتزنوا في تعاملاتهم، وأن لا يخلطوا الأوراق، وأن لا يستخدم الأولاد ورق الضغط. للأسف بعض الرجال ضعيف عقل، ضعيف عقل، ولذلك يستخدم الأولاد كورق الضغط، يجعلهم مثل ما يقولون يسمونهم دروع بشرية في حرب مع الآخرين، وهم أبرياء مساكين. وبعض الأمهات، بعض الزوجات، نسأل الله أيضا لهن الهداية، ضعيفات عقل وقليلات إيمان، يعني تستعمل الولد أو أولادها ورق الضغط على زوجها، وتستعملها درع بشري مثل ما يسمون يقولون، حتى أنه والله تحاول أن يعني تفرغ حقدها وكراهيتها فيه بمثل هذه الصورة. والضحية الأولاد، والأولاد هؤلاء عندما يكبرون سيكتشفون بأن الآباء أو الأمهات ارتكبوا في حقهم جريمة ما كان لهم داعي، ما كان داعي هناك إدخال الأولاد الأبرياء الأنقياء الأصفياء الصغار في حرب كلامية أو معركة بين أسرتين لدنيا ولا لناقة ولا لجمل ولا لأي شيء من أمور الدنيا. ما يكتشفون بعدين ربما والعياذ بالله يحقدون على الآباء ويحقدون على الأمهات. فيجب على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. استمعوا ماذا يقول الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. لا يجرمنكم شنآن قوم، إذا كان تبغضون ناس ها، فهذا ما يسوغ لكم أنكم تظلمون أناس ما لهم علاقة، بل لا يجوز لكم أن تظلموا هؤلاء القوم وتنسبوا إليهم شيء ليس فيه، ما يجوز وحرام. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يكون عادل في أقواله وتصرفاته ويضبط أعصابه، ما يخلط الأمور. فقولي لزوجك إن كنت تسألين عنه، قولي لهذا الشخص إن كنت تسألين له أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يخلط الأوراق، وأن يعلم بأن النهايات والمآلات سيئة بالنسبة له، وأن هؤلاء الأولاد ربما سينقلبون، نسأل الله العافية والسلام عليه، وربما يكرهونه ويحقدون عليه، لأنه حرمهم من خوالهم ومن أجدادهم من جهة الأم، وحرمهم من خالاتهم، ومارس عليهم ممارسة ما لهم ذنب، ما لهم ذنب في هذا. لماذا يدخلهم في مثل هذه المعركة؟ فعليه أن يتق الله وأن يعلم بأن كل ما يفعله خطأ، كل ما يفعله خطأ، سواء هذا التصرف أو المستقبلي. وعليه أن يغلق هذا الملف اللي بينه ما دام تصالحوا. ليش لازم الإنسان يقتلع جذور الحقد والكراهية والمشاكل من النفوس؟ والله جل وعلا يقول: فاصفح الصفح الجميل. ويقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولذلك مهم جدا الإنسان إذا عفا أن يصفح. العفو قد يكون باللسان، والصفح قد يكون من القلب. خلاص انتهت المشكلة، انتهت، وعيش حياتك، لا تعيش أزمة طوال حياتك. الحياة ما تحتمل مثل هذه الأزمات والمعارك والاحتراب هنا والاحتراب هنا. الحياة جميلة متى ما عشناها على طاعة وعلى صفح وعفو وتغافر فيما بيننا. باقي الأخت محمد، يلا من تفضل يا أبو عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعدك الله الشيخ، الله يحفظك. هل يجوز للمصلي اللي يصلي النافلة أن يفتح الباب إذا دق أو يرد الهاتف، يعني قطع الصلاة في النافلة؟
طيب أبشر يا أبو عمر.
الثاني الله يحفظك الشيخ، السؤال الثاني: كيف يطعم الذي المصاب بالسكر في الصيام؟
إن شاء الله.
الله يحفظك،
أهلا وسهلا.
دعواتك الشيخ. السلام عليكم.
أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خيرا يا شيخ عن الأمة الإسلامية.
مرحبا أخوي.
الله يجزيك الخير شيخي. سؤال: أنا في عندي ولد عمره 23 سنة.
إيه.
أنا متزوج وكان في شوي خلافات بينه وبين حرمته وحلف عليها أكثر من 3 مرات.
إيه.
والحين بدي يرجعها وأنا معارضه، فأنت تأيدني أم تعارضني؟ جزاك الله خير.
طلقها؟
طلقها نعم، حلف عليها وسافرت لبلد جاي.
وطلقها بكم طلقة يا أخوي أحمد؟
والله أنا اللي أتذكره أكثر من 5 وأكثر من 6. ونشي نفتي له وشي يقول عصبية وشي يقول، لكن آخر مرة يعني حاليا صار لها 5 شهور.
طيب أخوي أحمد، 5 طلقات الرجل ما يملك إلا 3 طلقات، من وين جاب الخمسة ومن اللي أفتاه ومن اللي؟
يا سيدي يقولوا عصبية، يقولوا بها.
لا لا خلينا من عصبية. واستفتى، راح المحكمة، راح المفتي، راح
يعني مثل فضيلتك أنت يعطي الشكوى ويعطي الشرح ويفتي إياها. المهم النتيجة الحين بدي أرجعها وأنا معارضه.
هو الذي يريد يرجعها
وحاليا بدي أرجعها وأنا معارضه.
عنده أولاد منها؟
لا.
إيه. طيب يا أحمد أبشر.
والسؤال الثاني إذا تكرمت علي.
تفضل أخوي.
أنا أمس على الفتاوى سألتك حرمة أن تصلي في الطيارة توجه قبلك. إذا مسافر لبيروت سفري 4-5 ساعات يحق لي القصر والجمع.
صحيح.
فأصلي في الطيارة أفضل ألا أقصر وأجمع أفضل؟
إن شاء الله يا أحمد.
جزاك الله عنا ألف خير.
أهلا وسهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أم هاجر.
نعم السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. سمعت الجواب أمس؟
وكلمتك البارح أنا وسمعت الجواب، بس غلط في كلمة واحدة. أنا قلت المعلمة تقولنا أقروا ولحنوا في اللحن في القرآن.
جودوا.
يوم القيامة جودوا، لما تموتوا ربي يقول لكم اقرأوا القرآن وجودوا، كل الناس يقرأوا القرآن ويجودوا. انت قلت لي اسكو قالت لكم واقرأوا كله، انا ما فهمت بهذه الكلمة، بعد ما بقيت تشرح فهمت الكلمة، هي ما قالت نقرأوا القرآن كله.
ها
هي قالت نقرأوا القرآن وجودوا.
اي
لما قالت نقرأوا القرآن كله.
اها طيب
فهمتني يا شيخ.
يعني هي تقول لكم اقرأوا جودوا القرآن وليس حفظ القرآن كاملا.
نعم نعم.
طيب يا أم هاجر إن شاء الله أبشري.
نعم خطر أنا ما رقدت البارح من التصريح تاع الكلام تاعك.
لكن أنت قلتي لي بأن قالت لا تنصتوا لأزواجكم.
نعم.
وتعالوا للمسجد، هذا كلام صحيح.
نعم.
طيب طيب يا مهاجر.
صحيح هذا صحيح.
طيب يا مهاجر. نعم. ان شاء الله ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل ابو رأفت سوريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
دكتور انا اتابعك من كذا سنه واخذ بشكل عام بالاحكام اللي عم تفتي فيها، بس احيانا انا مذهبي حنفي بلاقي في شويه خلافات جزئيه كثير يعني يعني باللي بقراه انا واللي بعرفه واللي انت حضرتك بتقوله.
نعم.
في مشكله ولا انت المذهب اللي بتقوله ما في اي مشكله، مذهب عام يعني.
ان شاء الله يا اخوي ابو رافت.
شكرا شكرا وجزاك الله كل خير.
وفيك بارك، اهلا وسهلا ومرحبا. نعم. تفضل يا العباس.
كيف الحال يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله.
يديك الصحة والعافية.
يعافيك يبارك فيك.
الله يوفقك.
تفضل.
أنا عندي سؤال، أول امبارح صلينا لجماعة.
إيه.
والإمام بيقري في صلاة المغرب.
إيه.
بعدين الإمام بعد قرأ الفاتحة أنا قلت صدق الله العظيم.
إيه.
في الصلاة.
يعني أنت مأموم ها؟
لا المأموم قدام، أنا ما مأموم.
لا أنت الإمام؟ العباس؟
أيوه.
أنت الإمام كنت؟
لا الإمام يدخل اللي حاله، الإمام قدام، أنا خلف الإمام.
أنت خلف الإمام تصلي وراه؟
نعم نعم أيوه.
وقلت صدق الله العظيم؟
أيوه.
ليش تقولها؟
والله ذات المعالجة نفسه وكذا، بس قلت على طول قلت صدق الله العظيم.
يعني طلعت منك خطأ.
أيوه.
إيه إن شاء الله يا العباس.
يجزيك الله خير.
مرحبا مرحبا. من؟ تفضل يا ام احمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بالرزقماني مرة طلعت زكاة المال.
ايه.
بس بدون علم زوجي لان هو ما يرضى يطلعها. فما ادري يعني هذا الشيء صح لو ارجعها ما اعرف شلون.
زكاة مالك انت؟
لا مالته. ماله هو.
هو ما يزكي هو؟
لا وصل شيخ.
ها؟
لا لا.
ما يزكي بخيل ها؟
والله الله
يعيني
عليه.
اي يعني لا ما يزكي اكيد لان مصيبه هذه مصيبه لازم لكنه يرفض الزكاه ابدا ها.
اي والله شيخ يعني لما نقول له يقول لا مو احنا محتاجين احنا فقراء احنا مساكين احنا ما ادري شنو
ايه.
انا ما اشوف شيء يعني ما ادري
ان شاء الله يا ام احمد تسمعين الجواب.
هو الشيخ يعني يصير يقول له شو اسمه هاي الكلمه فال الله ولا فالك يصير له غلط
ان شاء الله يا ام احمد. مرحبا مرحبا. طيب اكتفي بهذا القدر ان شاء الله نعود بحول الله. طب عندي الاخت ام محمد من العيم سؤالها الاخير تسال تقول بالنسبه للمراه اذا غسلت طفلها ولمست عوره الطفل تقول هل ينتقض الوضوء؟ اخت الفاضل هذه المسائل خلافيه، الخلاف فيها شديد في القديم والحديث وفيها ثلاثه اقوال. اللي يظهر لي انا بعد بحث واستقراء لهذه المساله ان المراه لا ينتقض وضوءها لا ينتقض وضوءها إذا مست عورة طفلها سواء كان ذكر أو أنثى، يعني تغسيل، وإنما تغسل النجاسة عن يديها فقط، تغسل النجاسة عن يديها فقط. ولذلك إذا كانت المرأة متوضئة وغسلت طفلها ونظفت طفلها ولمست عورة الطفل تغسل يديها فقط وضوء صحيح. تبغى تحتاط تقول والله أنا أبغى أحتاط طيب، لكن كوجوب لا ما يجب عليها. بارك الله فيك. الأخ عبد العزيز من السعودية سأل يقول ما هي الكتب التي تعين على فهم العقيدة والفقه والتفسير وغير ذلك؟ عبد العزيز الله يرضى عليك ويبارك فيك ويجعلك إن شاء الله من العلماء العاملين، يوفقنا وإياك لكل خير، وتشكر على هذا السؤال. وجميل والله إننا نسمع مثل عبد العزيز وأمثاله يسألون عن العلم، يسألون عن الشريعة، ويسألون عن الأحكام، وهذه ظاهرة صحية ولله الحمد، لأن العلم دائما متى ما إن انتشر بين الناس حاصرنا الجهل. وتعرفون الجهل سبب من أسباب كل مصيبة وكل جريمة وكل بلاء. الجهل سبب من أسباب الجرائم وسبب من أسباب الغلو والتطرف والتكثير والبلاء الذي يحصل عند الناس سواء في الجوانب الدينية الغلو والتطرف أو في الجوانب الدنيوية. فكلما حصل الإنسان شيء من العلم اتسعت ثقافته واتسعت دائرة معرفته وعرف يتلمس الأمور تلمس شرعي ويعرف الحدود الحلال وحدود الحرام حتى يعرف كيف يتصرف أمام الأشياء التي أمامه. ولذلك مما يدلنا على أهمية العلم أن الله جل وعلا أول آية أنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. والنبي عليه الصلاة والسلام ما طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، ما طلب دنيا ولا مال ولا كذا، قال وقل رب زدني علما. ولذلك العلماء ربنا جل وعلا يعني بيّن مكانتهم ومنزلتهم، يقول جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، قل جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن طالب العلم منزلته عظيمة حتى إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا مما يطلب، ويقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك العلماء مجالسهم شبيهة بمجالس الأنبياء، مثل ما قال بعض السلف لما دخل على عالم وجد الناس كنفته، هذا يسأل عن الوضوء يريدون عطشا ويصدرون وقد ارتووا من العلم، هذا يسأل عن الوضوء وهذا يسأل عن الصلاة وهذا عن الزكاة وهذا عن الطلاق وهذا عن المعاملات وهذا عن كذا، ويصدرون عن العالم مثل الناس العطشة الذين يأتون إلى الإخاذة غدير الماء عطشة يشربون ثم يصدرون وقد ارتووا. ولذلك جميل والله أن نسمع الشباب يسألون عن مثل هذا. أخوي عبد العزيز من الصعب جدا أني أوضح لك الآن الكتب، لماذا؟ لسبب، وهو الآن العلم يؤخذ شيئا فشيئا، كل من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. فالله عز وجل يقول ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يقول ابن عباس وقتادة وجمع من المفسرين، الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره اقتداء بالرب في تيسير الأمور. ولذلك العلم ما يمكن تأتي للعلم تقفز درجات، العلم درجات، ما يمكن أن تقفز إلى الدرجة الأخيرة إلا وقد ما يمكن تحصل العلم إذا قفزت، لابد من مرحلية، لابد من منهجية، لابد من طريقة معينة. وهذه أنا أنصحك أخوي الفاضل، والحمد لله أنت في السعودية العلماء كثر مشايخنا، فترجع إليهم، ترجع إلى أحد العلماء تقول والله أنا خريج مثلا كذا خريج كذا. طبعا بيسألك العالم، أنا لو كنت موجود عندك بسألك أول سؤال كم تحفظ يا عبد العزيز من القرآن، تقول لي والله كذا، كم تحفظ من الأحاديث، وش قرأت من الكتب، وش كذا، وأعطيك منهجية كاملة. الآن وقت البرنامج ما يتحمل، وأذكر أنا في يوم من الأيام خصصت حلقة حول هذه كاملة بثت في أحد أيام السبت يعني من أشهر، لكن أنت تحتاج الآن يقولك والله يا عبد العزيز احفظ كذا احفظ كذا، اقرأ الكتاب الفلاني في مدة كذا، ثم انتقل الكتاب الفلاني، وبهذه الطريق. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بارك الله فيك وجعلك الله من العلماء أنك تلجأ إلى أحد العلماء وطلبة العلم وتعرض نفسك، تقول أنا والله ثقافتي كذا، عندي معلومات كذا، ما عندي شيء مثلا، عطني منهجية، عطني طريقة، وإن شاء الله بتوفق بأحد طلبة العلم. عبد العزيز يسأل عن تفسير قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. أخوي الفاضل بارك الله فيك، هذه الآية العظيمة في سورة لقمان آية من الآيات العظيمة التي جاءت بعد ذكر أحوال أهل الإيمان وأهل التقوى، جاء ذكر هذه الآية وفيها التنديد على هؤلاء الذين يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله بغير علم. ولذلك لما نقرأ في كتب التفسير نجد بأن هناك أقوال من أهل العلم من ذهب إلى أن معنى هذه الآية هو الشرك بالله، ومن الناس من يشتري لهو الحديث يعني الشرك بالله، ويذكرون على هذا يعني قصص وأخبار يذكرون أنها أيضا سبب من أسباب النزول. من أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود بلهو الحديث هنا المعازف والأغاني، وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقسم بالله العظيم على هذا، يقول والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى. عبد الله بن مسعود يعني شخصية صحابية عملاقة، وتفسيره للقرآن يعني إذا فسر خلاص المسألة الناس كلهم يقفوا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن بقراءة ابن أم عبد، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أشار إلى ابن أم عبد اللي هو عبد الله مسعود، في إشارة إلى أن هذا الرجل لما يفسر تفسيره يعني ما عليه غبار مثل ما يقولون. ولذلك رآه بعض الصحابة قال كنيف ملئ علما، وعبد الله مسعود عملاق من عمالقة العلم. هناك قول ثالث قالوا بأن لهو الحديث كله باطل، ويشتمل هذا الغيبة والنميمة والكذب والزور وإنشاء مثلا الأمور التي تصد الناس عن ذكر الله وتلهيهم عن طاعة الله عز وجل، ويدخل في هذا كل ما يصد عن ذكر الله ويلهي عن طاعة الله ويصرف الناس ويقسي القلوب، هذا الذي يذكره كثير من أهل العلم. أبو عمر من الجزائر يسأل يقول بالنسبة للإنسان إذا كان يصلي النافلة ثم طرق أحد الباب أو رن الهاتف، هل له أن يفتح الباب أو أن يرن أو أن يرد على الهاتف؟ أخوي أبو عمر رضي الله عنك وبارك الله فيك، أولا عندنا قاعدة مهمة، يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة، ولذلك النافلة يجوز للمصلي أن يقطعها بعد الشروع فيها، يجوز للمصلي أن يقطع النافلة بعد الشروع فيها. مثال أنا الآن صليت ركعتين سنة ثم بدأ لي أقطع هذه الصلاة لأي سبب من الأسباب، مثلا يقول أنا والله تذكرت موعد وانطولت كذا، أقطعها ما علي شيء، ما علي إثم، ما علي إثم، وهذا هو قول جماهير أهل العلم على أنه ما علي إثم. الأمر الثاني السنة يجوز القعود فيها مع القدرة على القيام بخلاف الفريضة، بخلاف الفريضة، فالفريضة لا يجوز قطعها، الفريضة لا يجوز قطعها، لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وأيضا الفريضة لا يجوز القعود فيها مع القدرة على القيام، لأن الله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين، ويقول صلى الله عليه وسلم صل قائما. أما النافلة فيجوز لكن الأجر على النصف. الأمر الثاني بعض العلماء يرخص في النافلة أن يشرب الإنسان ماء يسير وقليل بمعنى أن بعض الناس الآن يقوم الليل وما شاء الله بعض الناس يصلي ساعة ساعة ونص اللهم بارك ويعطش ويبح صوته فيحتاج أنه يلين مثلا هو في الصلاة ما في بأس لو رطب حنجرته بيسير من الماء وليس بقليل وهذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أما في الفريضة لا تبطل الصلاة لاحظت الفرق كذلك الإنسان مثلا في النافلة إذا مثلا الباب كان في القبلة يجوز له أن يفتح الباب وأن يرجع من دون أن يستدبر القبلة فإذا كان مثلا أنت تصلي إلى جهة القبلة والباب أمامك طرق أحد الباب تقول سبحان الله ثم أصر وطرق قال تقول سبحان الله فإذا أصر وغلب على ظنك بأنه يعني هو الرجل يريد فتح الباب أو المرأة تريد فتح الباب تفتح من دون ما تتكلم تتحرك حركة يسيرة وتفتح ثم ترجع القهقرة ما تستدبر القبلة تنتبه إذا استدبرت بطلت الصلاة ترجع وتكمل صلاتك طيب من وين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا هذه ليست خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما نقلتها عائشة للأمة ولذلك فتح لها الباب وهو في الصلاة في صلاة السنة صلى الله عليه وسلم طيب بالنسبة للكلام في الصلاة عموما يبطل الصلاة سواء كان فريضة أو نافلة لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين قال زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت في الصلاة ولذلك الرد على الهاتف لما يرن الهاتف وترد عليه أتيت بكلام خارج عن الصلاة ولذلك تبطل الصلاة فما دمت في صلاة وتعتقد بأنه ممكن يحتمل صاحب الهاتف لك أن تغلق الهاتف لك أن تخفض الصوت مثلا هذا حركة يسيرة لكن أن ترد عليه وتتكلم وأنت في الصلاة لا تبطل الصلاة أخي الفاضل ما يصلح هذه ما هي بصلاة هذه ما هي بصلاة ولذلك إما أن تتركه وإذا ردت بطلت صلاتك تستأنفها من جديد أبو عمر يسأل عن المصاب بالسكر يقول الذي لا يستطيع الصيام كيف يطعم؟ يطعم عن كل يوم مسكينا والعلماء يقولون نصف صاع من طعام أهل البلد والذي يظهر لي والله أعلم أنه يطعم ما جرت العادة إطعامه بالنسبة لأهل البلد بما يكفي وجبة يعني مثل ما نقول نحن عندنا يا أخي أبو عمر في المطعم مثلا يطلب نفر يعني قيمة مثلا شيء يشبع رجل لمعتدل فمثلا من الرز أو اللحم سواء دجاج أو لحم ومعه إيدام سواء كان مرق أو مثلا لبن أو شيء هذه الوجبة اللي يطعم فيها الإنسان فسواء طبختها في البيت أو في المطعم أو اشتريتها هذا هو الإطعام فقضية التحديد بالنصف نصف الصاع أعتقد فيها يعني هي مسألة مرجوحة والصواب في مسألة الإطعام أنك تطعم بما يشبع رجل غدا أو عشاء وجبة غدا أو وجبة عشاء من طعام أهل البلد بارك الله فيك تطعم عن كل يوم مسكينا أحمد من الشارق يقول عنده ولد عمره 23 سنة يقول بينه وبين زوجته خلافة طلقها تقريبا ما يزيد على 5 مرات كما سمعت من أحمد 5 أو أكثر أو يعني يقول الآن يريد أن يرجعها يقول أنا معترض على مثل هذا يقول هو يريد رأيي في مثل هذا الأمر أخوي أحمد الله يرضى عليك ويصلح لك النية والذرية ونسأل الله تعالى أن يصلح المسلمين عموما وأن يوفقنا وإياهم لكل خير أخي الفاضل يعني العبث في الطلاق بمثل هذه الصورة دليل على أن الولد لم يكن ناضجا في قضية الزواج واسمح لي في هذا لأن الرجل يعني في مثل هذا السن وفي مثل هذه المرحلة الأولى من الزواج ويوزع الطلاق بالطريقة هذه دلالة على عدم النضوج فالناس الحياة الزوجية مليئة بالمشاكل والعقبات ويتلبد في سماء البيت غيوم المشاكل وما في أسرة حتى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما خلى من مشكلة فإذا كان الرجل يجعل الطلاق هو الإجراء الأول وهو السلاح الذي يريد أنهاء المشكلة مع الزوجة هذا رجل فاشل سامحني وهذا رجل للأسف الشديد غير ناضج ولذلك للأسف 5 مرات يطلق بهذه الصورة بفترة زمنية قصيرة هذا يحتاج أن يراجع نفسه ويحتاج أن يأخذ دورات ما في بأس وش المانع أن الواحد يقول والله بأخذ دورات مثلا دورات تعليمية تدريبية فيها تنمية له فيها إضافات جيدة يتعامل والآن الحمد لله الجهات الشرعية والجهات الاجتماعية بدأت في إعطاء الأزواج والزوجات دورات في قضية كيفية حل المشاكل فيما لو إذا طرأت مشكلة بين الزوجين حتى لا ينهدم البيت، مثل هذا الكلمة التي يتساهل فيها كثير من الناس وللأسف الشديد حتى أصبح بعض الناس يمزح فيها ويداعب فيها، وهذه كارثة من الكوارث. ولذلك يا أخي الفاضل أنا أؤيدك تأييدا كاملا على عدم رجوع ابنك لهذه الزوجة. لماذا؟ أولا لأن الرجل طلق 5 مرات والزوج لا يملك إلا 3 طلقات، فالله جل وعلا يقول الطلاق مرتان، يعني مرة. ثم ذكر الله عز وجل في آخر الآيات بعد ذكر الخلع وكذا قال فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، نكاح شرعي، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل. فإذا كان الرجل يطلق بمثل هذه الفوضوية والعبثية ما في داعي أنه يرجع. ولذلك يا أخي الفاضل رأيك سديد وصواب، ويجب على الولد أن يستمع إليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بأن يطيعوا آباءهم، قال لو أمرك بأن تخرج من مالك وأهلك كيف هو قد طلق؟ ولذلك البركة في رأيك، وقل له يا ابن الحلال شوف بنت حلال أخرى وابحثوا له عن زوجة أخرى. لأن المسألة إلا والله إذا كان الرجل مثلا طلاقه حصل في ظروف عقل غايب، إما بسكر وإن شاء الله الفال بعيد، ما أقول أنا أضرب مثل، أو مثلا غضبان غضب شديد وصل إلى مرحلة الإغلاق، يعني عنده إغلاق ما يفرق بين الكلام، أو مثلا طلاق بدعي على قول بعض العلماء الذي يرون بأن الطلاق البدعي ما يقع، ممكن في مثل هذه الحالة. أما إذا كان مجالس 5 مجالس طلق فيها وفي غضبان غضب يسير يستطيع أنه يمسك كلمته، هذا لا يجوز ويحرم، ولا يجوز له أن يتحايل على المفتين والعلماء يقولهم والله أنا فعل كذا هو غير صادق حتى يرجع زوجته. هذه حياة إما أن يعيشها بحلال أو يعيشها بحرام، إما أن يعيشها بحلال أو يعيشها بحرام. وكثير من هؤلاء يا أخوي أحمد، وأنا على دراية واطلع وأنا أعيش هذه الأشياء يوميا، في وسط حياتهم أو آخر حياتهم يندمون ندم شديد، يبدأ يعني اللوم والتأنيب الضمير، تأنيب الضمير لأن تحايل على المفتي قال والله أنا ما قصدت أنا كذا وكذا، هو كذاب لأنه حاول أنه متعلق بالزوجة ويعني ما يبغاها تذهب منه، وفي النهاية خسر خسرانا مبدع. عاد الشيطان يفتح له أبواب خطيرة، أبواب جحيم. أولادك شرعيين ولا لا؟ زوجتك هذه اللي كل هالفترة تعاشرها زوجة شرعية ولا لا؟ ويبدأ الشيطان يلعب فيه. ولذلك الإنسان يحسم، هذه مسائل ما تبنى على الظنون وما تبنى على الوهم، تبنى على اليقين مثل الشمس في رابعة النهار. فأنا أنصح أنت الآن تقول لي ما رأيك، أنا رأيي وليس فتوى أنك رأيك هو الصواب، وقل لابنك يبحث عن امرأة أخرى. أحمد يقول بأنه شاهد جواب لي في حلقة سابقة قضية الصلاة في الطائرة، يقول أنا لما أسافر إلى بيروت أجمع وأقصر ولا في الطائرة ولا إذا وصلت؟ أخوي الفاضل بالنسبة للإنسان إذا سافر ويعتقد مثلا ودخل عليه وقت الظهر في الطائرة ويعتقد بأنه إذا سيصل البلد في وقت صلاة العصر أو في وقت صلاة الظهر، لا يأجل الصلاة إذا وصل، يأجل الصلاة إذا وصل. فإذا كان مسافرا جمع الظهر والعصر، يعني ليس من أهل هذه البلدة. وأما إذا كان لا غير مسافر وإنما رجع إلى أهله، يصلي الظهر في وقته 4 ركعات والعصر في وقته 4 ركعات. وإذا ما صلى الظهر مثلا ووصل بلده يصلي 4 4، يصلي 4. أما إذا كان مسافر يحق له، ولو صلى في الطائرة أول شيء يفعله يقوم في الطائرة، يعني يصلي قائم. فإن لم يستطع ما في مجال الطائرة، يعني كابينة الطائرة أو الطائرة مثلا منخفضة قصيرة صغيرة أو مثلا ممنوع، مثلا يصلي على الكرسي والحمد لله رب العالمين. أم هاجر طبعا أمس سألتنا سؤال وجاوبناها جواب طويل، هي تقول اليوم أنا، هي ما قالت لنا الحفظ القرآن كامل إنما التجويد. أخت الفاضلة ما عندي زيادة على جوابي، سواء حفظ القرآن كامل أو التجويد كذلك، من لم يكن قادرا على التجويد غير مستطيع لا يسأله الله يوم القيامة ولا يعاقبه ولا يكون قد ارتكب إثما عظيما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أجران، أجر القراءة وأجر التعتعة. لكن هذا ما يجعل الإنسان يميل إلى الدعة والكسل مع قدرته على تعلم أحكام التجويد، فيأخذ الفاضلة سواء قالت هذا أو قالت هذا. المهم القاعدة قضية يوم القيامة، هل يسأل الله عز وجل العامي أو الجاهل أو الذي لا يستطيع ما عنده قدرة على أن يتقن التجويد ومخارجه، هل يسأله الله؟ الجواب لا، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعت. قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذا الذي أعطاك الله عز وجل، فنبهها أيضا على مثل هذا. أبو رأفت من سوريا يقول أنا أتابع البرنامج من سنوات، يقول أحيانا أقرأ يعني قراءات كذا أرى في اختلاف يعني مع الكلام اللي تقوله والأحكام التي تصدر من البرنامج وكذا، يقول يعني أين الصواب. أبو رأفت بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم وإياك وجميع من يشاهدني من أهل الصلاح والخير، وأن يكتب لنا ولكم الأجر. أخي الفاضل أنا في هذا البرنامج أنا لا ألزم أحد، طبعا هذا كلام لما أقوله أنا أجتهد، وإن كان الصواب فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. الأمر الثاني أنا لا أتبنى مذهب معين، أنا أتبنى المذاهب الأربعة الموجودة وأختار ما هو أقرب إلى الحق والدليل لوصية الأئمة الأربعة. فأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أوصونا بأننا لا نتعصب لأقوالهم ولا نجعل أقوالهم محل الانتصاب والانتصار والولاء والبراء، وإنما كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك أنا دراستي حنبلية، يعني في الأصل درست في المدارس المذهب الحنبلي، لكنني ولله الحمد كما تشاهدني في هذا البرنامج كثيرا ما أرجح مذهب أبي حنيفة في بعض المسائل، ورجح أيضا مذهب الشافعي في كثير المسائل، ورجح مذهب مالك في كثير المسائل، ورجح مذهب أحمد في بعض المسائل. ولذلك الحق هو في الدليل، فندور حيث دار الدليل، ندور حيث دار الدليل، ولا نعني ولا أزعم العصمة، ولا أزعم والله أنني الحق عندي وكذا، لا. هذا الذي أوصلني اجتهادي مع رجوع إلى العلماء ومع رجوع إلى الفقهاء. ولذلك أنا لا أتبنى مذهبا معينا، وإنما هذا هو هذه طريقتي في قضية الجواب. فما تجده يا أخي الفاضل إن كان وقفت على دليل يخالف قولي، خذ الدليل واضرب بقولي عرض الحائط ولا تبالي. أما إذا كان قولي فيه دليل أو رجعت إليه وجدت فيه دليل، أحيانا ما أقدر آتي بالدليل لقصر وقت البرنامج، ووجدت وبحثت أنت وجدت الدليل اللي يسعف قولي، الحمد لله جزاك الله خير. عموما أخي الفاضل النبي عليه الصلاة والسلام ما عنف على الصحابة الذين اختلفوا في المسائل الفروعية العملية، لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة واختلفوا فريقين، أقر هذا وما أنكر لا على عمار ولا على عمر في مسألة التيمم، ومسائل كثيرة حصلت في عهده. ولذلك الذي عنده هذا الحس، عنده النزوع إلى الدليل، من أوسع الناس صدرا، ما تجده يضيق صدره. لماذا؟ لأنه الدليل هو غايته وهو مقصده وهو الذي يؤمه ولا يتعصب. ولذلك الحمد لله من أكثر الناس إتقان للمذاهب الأربعة هم الذين يعتنون بالأدلة، يعتنون بالأدلة وينصرون أقوال هذه المذاهب الأربعة بالدليل. فكثير من الأقوال في المذاهب الأربعة بعض الأقوال ماتت، فجاء من أحياها بفضل الله ثم بهذا الدليل أصبحت حية وموجودة. ولذلك الآن كثير من المحاكم أخوي أبو رأفت استعانت بأقوال تخالف قول الجمهور، ليش؟ لأن حلت مشكلة اجتماعية، وهو قول يعتمد الدليل، يعتمد الدليل. فبارك الله فيك، وأرجع وأقول إن أنا مجتهد وأظن ظن أحيانا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا زللنا وخطأنا وتقصيرنا، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا. لكن هذا الذي نقوله، نسأل الله أن نكون قد وفقنا إلى الصواب. العباس بن السودان يقول البارحة كنا نصلي خلف إمام صلاة المغرب، فلما قرأ الفاتح يقول أخطأت وطلع من عندي قول صدق الله العظيم. يقول ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة يا العباس. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا خطأ. والله تعالى في الحديث القدسي ماذا قال؟ قال قد فعلت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فالخطأ معفو عنه. والله تعالى يقول ولكن ما تعمدت قلوبكم، فأنت خرجت منك خطأ من دون قصد، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. أم أحمد من العراق تقول بأنها تخرج زكاة مال زوجها من دون إذنه، تقول لأنه رجل ما يخرج الزكاة، وتقول هل يعني لابد من إخباره. أختي أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنت عندك مشكلة كبيرة قبل الزكاة، وهي أن زوجك مانع للزكاة، ومنع الزكاة خطير وأمر غاية في الخطورة. فالله جل وعلا يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن مانع الزكاة على خطر، ولذلك مانع الزكاة يعاقب في الدور الثلاثة. أما دار الدنيا فالله عز وجل يجعل ماله إلى قلة ويسلبه البركة، وأيضا يقذف في قلوب الناس بغض هؤلاء الذين يمنعون الزكاة. حينما يعرف الناس بأن هؤلاء عندهم أموال، أرباب الأموال اللي يشوفون الفقراء والمسحوقين والمساكين وما يؤدون، يكرهونهم الناس سبحان الله، حتى لو كان من المصلين، حتى لو كان من أهل الجمعة والجماعة، ها من الصفوف الأولى، سبحان الله ربنا يلقي بغضه في قلوب الناس لأنه مانع للزكاة. الأمر الثاني في القبر، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وخبره الصدق والحق لأنه مبلغ عن الله، أن مانع الزكاة في القبر يسلط الله عليه شجاع أقرع، ماله يتحول إلى ثعبان عظيم كبير يعذبه إلى أن تقوم الساعة. هذا المال يتحول إلى ثعبان عظيم كما صحت بذلك الأحاديث، ويوم القيامة نسأل الله العافية يعذب من ماله. أما الذهب والفضة والنقود فاحتكوا بها الجباه والجنوب والظهور، لأن مواضع الألم هذه أكثر ما يتألم الإنسان في هذا المواضع، فحتى يوسع له جلده كما جاء في الحديث، ويوضع الدنانير والدراهم والفضة والذهب عليها عذاب يكوى بها والعياذ بالله. وإذا كان صاحب إبل وبقر وغنم تطأه عندما بقاع قرقر تطأه بأظلافها وأخفافها إلى أن يؤذن بدخوله النار والعياذ بالله، يعذب بعد ذلك. وهذا كله والعياذ بالله عذاب لمانع الزكاة. والزكاة أصحاب الأموال هذول أموالهم ما نهايتها، سبيلين: إما في حادث يحترق ولا يخسر ولا ويسرق، وإلا إلى وارث إذا مات سيذهب إلى الورثة ويتمتعون فيه الورثة والعذاب عليه. مسكين والله مانع الزكاة، والله مسكين. الأمر الآخر، الزكاة إذا منعها الإنسان وأخذت منه قهرا أو حيلة ما له أجر، وكأنه ما أدى الزكاة. يعني أنت الآن تزكين عن زوجك، أنت ما تنوبين عنه بالنية، أنت لست نائبة عنه بنيته وما يدري. ولذلك قلت الفاضل أم أحمد الله يرضى عليك اجلسي معه خوفي بالله وذكري بالله، الزكاة اللي تأخذينها أنت وطلعينها هو ما يؤجر عليها، ولا أقام ركن الإسلام، ما أقام ركن الإسلام، ولذلك الإثم والجزاء عليه ومحروم، كأنه هدم ركن من أركان الإسلام. جلسي معه وذكريه وخوفيه وإقرأ عليه، شوفي كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري في باب مانع الزكاة، إقرأ عليه الأحاديث هذه تجدين شيئا عظيما. طبعا أنا في مكالمات تنتظر، أنا أعتذر منكم لأني طولت عموما. يلا تفضلي يا أم نور تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك الخير يا
مرحبا.
رب
على السريع أم نور
يسألك: عندي ولد مريض، قالوا لي إنه أقرأ له سورة الإنعام 22 مرة. أنا سمعتك عم تقول أفضل سورة سورة الفاتحة، أنا بقرأ له سورة الفاتحة.
سورة الإنعام ها كم مرة؟
إيه 22 مرة.
نعم
أنا بقرأ له سورة الفاتحة وبشربه الماء.
طيب عندك سؤال ثاني؟
السؤال الثاني، عندي جارة على طول بتدق بالدغراض، ونحن وضعنا صعب، أيام بعطيها وأيام ما بعطيها، وقت ما بعطيها ضميري بيعذبني.
تطلب أغراض ها؟
إيه بعطيها الأغراض ونحن بنرجع بنتدين غيرهم.
وما ترجع؟
يعني وضعنا صعب. لا مثلا بدها أكل، بدها جبنة، بدها خبز هيك.
إيه وهي فقيرة هي؟
لا بيقولوا ما أنا فقيرة. ما بعرف، بس بيقولوا انه ما انا فقيره، بس نحن وضعنا صعب كمان.
يلا يا ام نور ابشر ان شاء الله.
والسؤال الثالث، انه اذا اضطر الواحد بجوز يصلي بلا جرابات؟
اذا اضطر لل شو اسمه،
يعني مثلا كان بالحديقه، المره كانت بالحديقه، بجوز تصلي بلا جرابات مثلا؟
ان شاء الله يا ام نور.
شكرا لك، كثر خيرك.
مرحبا مرحبا. خلاص طيب ام احمد بارك الله فيك، خلاص ما وقت البرنامج زدنا امور، ان شاء الله غدا بحول الله اجيب على اسئلتكم. السلام عليكم ورحمه الله.